الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا فيما مضى يتناول بعض الإشكالات التي أثارها قسم من الكتاب حول نسبة ما جاء في نهج البلاغة بكامله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد ذكرنا أن أول من أثار هذا الإشكال على نحو الترديد هو ابن خلكان، وتبعه بعد ذلك من تبعه، وبينا جهة الخلل التي وقع فيها هؤلاء. ونشير هذا اليوم إلى بعض الإشكالات الأخرى التي ترتبط بسند هذه الكلمات والخطب واتصالها بالإمام عليه السلام، ومن جهة أخرى في بعض الإشكالات التي وجهت لمحتوى خطب الإمام وكتبه عليه السلام. فمن الإشكالات التي أثارها بعضهم في هذا الجانب الأول إشكال الخطب الطويلة والكتب المفصلة، وأنه كيف يتسنى حفظ هذه الخطب وحفظ هذه الكتب مع ما هي عليه من الطول والتفصيل. بعض خطب الإمام عليه السلام بحسب المطبوع في نهج البلاغة قد تقع في 16 صفحة، فكيف لأحد أن يأتي ويحفظ هذا المقدار بكامله ثم يحفظ بقية الكتب؟ وبالتالي كيف نستطيع أن نطمئن إلى أن هذه الكلمات بكاملها كانت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ والجواب على ذلك جوابان. الجواب الأول كما يقول العلماء هو جواب نقضي، والجواب الثاني جواب حلي. الجواب النقضي نقول للمعترض: هذا الكلام يأتي أيضا في قضية القرآن الكريم، كيف تم حفظ القرآن الكريم ولم يكن لا سيما في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وبعده لم تكن هناك الوسائل المهيئة بالكامل لحفظه كتابة، وإنما كان في الغالب محفوظا في الصدور. ونفس الكلام أيضا يأتي على التراث العربي السابق بكامله، فمن أين جاءت هذه القصائد الكبيرة والمفصلة التي رواها أهل اللغة وكتاب الأدب وحفاظ الأشعار؟ ونفس الكلام أيضا يأتي بالنسبة إلى خطب رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف تم حفظ هذه الكلمات وهذه الأحاديث والخطب مع ما فيها من تطويل في بعضها وتفصيل في البعض الآخر؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى المناظرات التي تقع في فترات مختلفة بين أرباب الفرق والعقائد والمتكلمين، هذا كله يرد عليه نفس الإشكال ونفس السؤال، ولا يختص الأمر بنسبة نهج البلاغة وخطبه وكتبه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجواب النقضي. وأما الجواب الحلي فهو أن العرب كانوا معروفين بأمة الحفظ، وذلك لأن قضية الكتابة لم تكن منتشرة فيما بينهم في القرن الأول في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي أيام الدعوة ذكروا أن عدد من كان يتقن الكتابة والقراءة في محيط الجزيرة العربية مكة والمدينة لم يكن يتجاوز 17 فردا، وكان الذي يتقن الكتابة والقراءة إلى جانب الرمي والسباحة كان يسمى بالكامل لندرة هؤلاء الأفراد، فكانوا على أثر ذلك يعتمدون على حفظهم وما تختزنه صدورهم، ولذلك استطاعوا أن يتناقلوا هذه القصائد والكلمات والخطب وينقلها بعضهم إلى البعض الآخر لا يخطئون منها شيئا أو إلا شيئا نادرا. وهذا الأمر انطبق على القرآن الكريم، فوجدنا حفاظ القرآن الكريم عددا كبيرا، حتى أن بعض المؤرخين قد ذكر بأن الذين قتلوا في واقعة الحرة على يد الجيش الأموي عندما استباحها يزيد من حفاظ القرآن كانوا قرابة 700 شخص، وهذا يشير إلى شيوع هذه القضية بين الناس، أعني قضية الحفظ وتناقل هذا المحفوظ من جيل إلى جيل آخر. هؤلاء كانوا يحفظون القرآن وكانوا يحفظون أحاديث رسول الله وكانوا يحفظون الخطب المتنوعة والكثيرة، بل إنهم يذكرون في أحوال المنصور العباسي الذي كان معروفا بالبخل ولم يكن يريد أن يثيب الشعراء على قصائدهم، كان قد استدعى جارية عرفت بحفظها للشيء بمجرد أن تسمعه، واستجلب غلاما آخر كان شديد الحفظ أيضا، بحيث كان إذا سمع الشيء مرتين كان يحفظه ولا يخطئ فيه. فإذا جاء شاعر من الشعراء وأنشد فيه قصيدة لكي ينال عليها ثوابا، يجعل هذه الجارية جالسة حتى تسمع، فإذا انتهى قال لهذا الشاعر إن هذه القصيدة قد قيلت من قبلك، فيقول لا أنا الذي أنشأتها أنا الذي نظمتها، فيقول له كلا هذه الجارية تحفظ هذه القصيدة، ولو لم تكن هذه القصيدة قد قيلت من قبل لما حفظت هذه الجارية تلك القصيدة، فتقرأها الجارية لأنها تحفظ القصيدة لأول مرة تسمعها، ويقول له بعد أن تقرأها الجارية وهذا الغلام أيضا يحفظ هذه القصيدة، وكان قد سمع القصيدة حتى الآن مرتين، مرة من لسان شاعرها ومرة أخرى من لسان الجارية، فيقوم ذلك الغلام بإنشادها أمامه، فيسقط في يد الشاعر ويتعجب كيف يكون هؤلاء قد حفظوها مع أنه لم يقلها قبل ذلك. وبهذه الصورة كان المنصور العباسي يحرم الشعراء من عطاياهم. هذا مثال يذكرونه في بخل المنصور، ولكننا نستطيع أن نستفيد منه جانب قوة الحفظ التي كانت موجودة في تلك الأزمنة والقرون. يضاف إلى ذلك أن هناك توجيهات من قبل أهل البيت عليهم السلام بكتابة الحديث، فإننا وجدنا من بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدنا أئمة أهل البيت عليهم السلام يأمرون أولادهم وأصحابهم بكتابة العلم، وقد عقد الشيخ الحر العاملي أعلى الله مقامه في كتابه وسائل الشيعة بابا في هذا الجانب، في أهمية تقييد العلم وكتابته وحفظه من الضياع بالكتابة. فمما جاء فيه مثلا قول الإمام الحسن عليه السلام لبنيه وبني أخيه، يقول: دعا الحسن المجتبى بنيه وبني أخيه، أي الحسين، وقال لهم ضمن وصية: تعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظ فليكتبه. إذا كان لا يستطيع الحفظ، لأن الناس في هذه الجهة متفاوتون في قدرتهم على الحفظ، فبعضهم تكون قدرته عالية، والبعض الآخر تكون قدرته قليلة أو متوسطة. فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه. وهكذا نجد نفس التوجيهات في زمان الإمام الباقر عليه السلام وفي زمان الإمام الصادق: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. وأثر عن أمير المؤمنين عليه السلام أن العلم علمان: مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع. فإذن هذه الجهة تشير لنا إلى أن الوضع العام الذي كان في ذلك الوقت في الأمة، لا سيما في القرن الأول، كان هناك اعتماد كبير على الحفظ، وكان الناس يستعملون هذه الطريقة وهذه القدرة في أمورهم. يضاف إلى ذلك أنه وردت توجيهات قد التزم بها أتباع أهل البيت عليهم السلام في قضية كتابة الأحاديث وتدوينها والحرص عليها. وفي هذا الإطار نحن وجدنا أن خطب الإمام عليه السلام قد حفظت وبقيت، ودونها بعضهم، بعض الذين كانوا في زمان الإمام الباقر عليه السلام، كأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي المؤرخ الثبت والثقة عند أهل الرجال، وجدنا أنه يدون عددا من خطب الإمام عليه السلام وكتبه التي تبادلها مع معاوية. ووجدنا غيره أيضا قد دون في تلك الفترة نفس هذا الأمر، بل لقد حفظها الخطباء. فقد قيل لأحد الخطباء المبرزين في زمان العباسيين: ما هو سر تدفقك في هذا الكلام وبلاغتك؟ فقال: لقد حفظت من خطب الأنزع، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، 100 فصل، ففاضت على لساني ثم فاضت، كانوا يستعملونها بمثابة المخزن الذي ينتهلون منه وينطلقون منه. فإذا هذا الكلام الذي يشير إلى تشكيك في قضية الخطب الطويلة والكتب المفصلة، كما قلنا يأتي الإشكال على بقية المحفوظات كالقرآن وحديث رسول الله وقصائد العرب ومناظرات المتكلمين، ولا يمكن الالتزام بأن هذه الأشياء كلها أيضا لم تكن محفوظة. ويضاف إلى ذلك أن قضية الحفظ والقدرة عليها في ذلك الوقت لا سيما في القرن الأول كانت قدرة عالية جدا، وأضيف إليها أمر أهل البيت عليهم السلام بأن يقوم أتباعهم وأبناؤهم بالكتابة، فحفظت خطب الإمام عليه السلام وكتبه على أثر ذلك. يبقى لنا حديث في أمر بعض الإشكالات من حيث المتن والموضوع والمحتوى في نهج البلاغة نشير إليها في وقت لاحق إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Thank you.